السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في هذه القناة المباركة ومع هذا البرنامج الذي يأتيكم في هذا الموعد طيلة الأسبوع، برنامج فتاوى الحكمة. وفي الحلقة الماضية يوم السبت كانت أختي سائلة تسأل عن حقوق الزوج، ووعدت هذه الأخت أن أتكلم عن حقوق الزوجة وحقوق الزوج، ونبدأ بهذه الأمور حتى تأتينا الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا نبدأ بحقوق الزوجة حتى نعلم أن الإسلام قد أكرم المرأة إكراما كبيرا، أكرمها زوجة وأكرمها أما وأكرمها أختا وأكرمها بنتا. فالإسلام أكرم المرأة في جميع مراحل عمرها. ونبدأ بأول حق للزوجة على زوجها، وهذا الحق هو الإنفاق باعتدال من غير تقتير ولا تبذير. الإنفاق باعتدال من غير تقتير ومن غير تبذير. واجب على الزوج أن ينفق على زوجته، واجب، وقد ذهب إلى ذلك الفقهاء أن الزوج ينفق على زوجته من غير تقتير، من غير أن يضيق عليها، ومن غير تبذير، ألا يقع في الإسراف والتبذير. وقد ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة ما حق زوجة إحدانا علينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. شوف، انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. الصحابي الجليل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. من أجل ذلك في كلمة في البيت اختلف العلماء، هل الهجر، هجر الزوج لزوجته، يكون في الفراش فقط أم في البيت كله؟ فذهب الطائفة إلى أن الهجر في الفراش، أن يعطي الزوج زوجته ظهره عندما يعني لا تطيع الزوج ويأمرها بالموعظة الحسنة، ثم بعد ذلك يهجرها. فاختلف العلماء هل يهجرها في الفراش أم في البيت، فذهب فريق من أهل العلم أن الهجر يكون في الفراش، في نفس الفراش، وذهب فريق آخر إلى أن الهجر يكون في البيت، واستدلوا بهذا الحديث: ولا يهجر إلا في البيت. يبقى أول حق الإنفاق باعتدال. الحق الثاني حسن العشرة. الله عز وجل يقول: وعاشرهن بالمعروف، أي لابد للزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن يتكلم معها بكلام طيب، ويعاملها معاملة طيبة. الحق الثالث، وأنا بقوله سريعا يعني حتى نجيب على الأسئلة التي معنا، العدل بين الزوجات إذا كان للزوج أكثر من زوجة. العدل بين الزوجات إذا كان للزوج أكثر من إيه؟ من زوج. لأن الإنسان الذي لا يعدل بين زوجاته يأتي يوم القيامة كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأحد شقيه ساقط، وفي رواية مائل، لأنه لم يعدل بين الزوجات. الحق الرابع الملاطفة والمداعبة في اعتدال. عايزين نركز على الكلام في اعتدال، ملاطفة ملاعبة للزوجة، ولكن في اعتدال حتى لا تسقط هيبة الزوج. ونتأمل في النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسابق عائشة رضي الله عنها وتسابقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف أهله، وكان يقول يا عائش، وكان ينادي عائشة رضي الله عنها بأحب الأسماء إليها. الأمر الخامس من حقوق الزوجة على زوجها الغيرة، أن يغار الزوج على زوجته. وهذه الغيرة عندما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. لأنا أغير منه والله أغير منه. يبقى الغيرة على الزوجة. طيب عايزين نشوف الحتة دي. طب إزاي يكون الزوج عنده غيرة وعنده نخوة ويترك زوجته تخرج من غير الزي الشرعي، من غير الحجاب؟ يبقى دي غيرة. دي يبقى الغيرة سقطت عند هذا الرجل. الغيرة أيضا أن يغار على زوجته، ألا يعني يسمح لها بأن يدخل الأجانب في البيت في غيبة الزوج. يبقى لازم يكون في غيرة على الزوجة من قبل الزوج. وكلما يعني كانت هذه الغيرة موجودة عند الزوج يدل ذلك على حب الزوج لزوجته. ولكن تكون الغيرة في غير ريب، أي في غير شك، يعني ما يكونش هو في غيرة على زوجته يؤدي ذلك إلى الشك في الإيه؟ في الزوج. يبقى غيرة باعتدال. وهناك حقوق أخرى: الحفاظ على دينها، وذلك بتعليمها أمور الدين وأمرها وأن يأمرها بالصلاة كما قال الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كذلك أن يكف عنها الأذى، وأن يسمح لها بزيارة أهلها وأقاربها والصالحات. يكون هناك كذلك من حق الزوج على حق الزوجة على زوجها أن يتزين الزوج لزوجته كما تتزين الزوجة لزوجها. ولقد دخل أحد الصحابة على ابن عباس رضي الله عنهما فرآه يعني يتمشط أمام المرآة، فقال: تفعل ذلك يا ابن عباس وأنت حبر هذه الأمة؟ فقال: إني أحب أن أتزين لزوجتي كما تتزين لي. ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يعني هم زي ما احنا بنطلب منهم هذه الأشياء، هم أيضا لهم هذا الحق. هذه الحقوق بإيه؟ باختصار. نشوف حق الزوج على زوجته، ونقولها برضك باختصار: الطاعة في غير معصية، أن تطيع الزوجة زوجها في غير معصية. طالما الزوج لم يأمر الزوجة بمعصية فلا بد أن تسمع وأن تطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وطبعا سجود لم يكن إلا لله تبارك وتعالى. وكل النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. طبعا بعد إقامة الفرائض، لو المرأة صلت خمسها ويعني أطاعت ربها وصامت شهرها وطاعت زوجها دخلت جنة ربها. الحق الثاني من حقوق الزوج على زوجته: ألا يهجرها إلا في البيت أو في فراش الزوجية. الحق الثالث: ألا تدخل الزوجة أحدا إلا بإذنه. ألا تدخل الزوجة أحدا إلا بإيه؟ إلا بإذنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من هذه؟ فتقول: هذه زينب. إنما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. كذلك من حق الزوج على زوجته خدمة المنزل. العلماء قالوا إن الزوجة ليس لها حق أن تخدم زوجها، ده في رأيي. الرأي الثاني قالوا: لا، ينبغي على الزوجة أن تخدم زوجها. واستدلوا الرأي الثاني إن ستنا فاطمة رضي الله عنها اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحة عندما أكلت يديها وهي بتطحن القمح والشعير، وطلبت خادما، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبح وأن تحمد الله تبارك وتعالى وأن تكبر، أن تذكر الله عز وجل. فدل ذلك على أن الأزواج يخدمنا، يعني الزوجات يخدمنا الأزواج. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. فضيل
ازي حضرتك يا فندم؟
اتفضل يا فندم.
الحمد لله. معلش فندم، عندي سؤالين بسرعة كده.
اتفضل يا اخو.
السؤال الأول اللي هو حاجة بتقول من حقوق من حق الزوج على حق الزوج ان هو يحفظه وان هو يرعى، هل من حق الزوج ان هو يجبر زوجته على الحجاب اذا لم يكن لها رغبة او فشل في اقناعها؟ من حقه ان هو يجبرها على الحجاب؟ ده السؤال الأول. أقول الثاني فنان؟
اتفضح.
ما حكم الهجرة لبلاد الكفر، يعني لسعة الرزق أو للعمل كده، حكم الهجرة لبلاد الكفر؟
ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. إن شاء الله بأمر الله نجيب على هذه النقطة ثم نكمل بقية الحقوق. الأخ بيقول هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على الحجاب؟ المسألة فيها تفصيل. أي شيء بيأتي عن طريق الجبر بيكون فيه صعوبة، مع أنه هو ده واجب، واجب عليه أن يأمر زوجته بالحجاب، وواجب على الزوجة أن تطيع. ولكن انظر إلى قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. هذا في الركن الثاني من أركان الإيه؟ من أركان الإسلام. فإذا كان التصبر على الزوجة في إقامة الركن الثاني من أركان الإسلام، فمن باب أولى أن يكون هناك أيضا صبر وتصبر ومبالغة في الصبر في أن يأمر الزوج زوجته بالحجاب. والأمر إذا يأتي بالملاطفة ويأتي باللين، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعني الرفق ما بيكون في أي شيء بيزين هذا الايه؟ هذا الشيء. ولو الزوج استعمل الرفق واللين مع الزوجة وأشعر الزوجة أنه يخاف عليها من النار، فساعتها يكون هذا الأمر أقرب إلى قلب الزوجة من الشدة، مع أنه واجب، واجب على الزوجة أن تسمع الكلام، واجب أن يجبرها على الحجاب، لأن الحجاب أمر شرعي، فريضة شرعية من الله تبارك وتعالى، ليست فضلة ولا سنة كما يظن كثير من الناس أو عادة. لا والله، بل فرض على هذه المرأة المسلمة الذي دانت بالإسلام وقالت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وإيه ورسولا. يبقى لابد للإيه؟ للزوجة أن تسمع وأن تطيع، ليس لأمر أن الزوج هو الذي أمره، ولكن لأن الله هو الذي أمرها من إيه؟ أمرها من قبل. ده بالنسبة للنقطة الأولى. الأخ بيقول: ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفر طلبا للرزق؟ ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفر طلبا للرزق؟ العلماء قالوا: الإنسان إذا لم يأمن على نفسه، ولا سيما إن لم يكن متزوجا وذهب إلى بلاد الكفر، إذا لم يأمن على نفسه من الوقوع في الفواحش وأن يغضب الله تبارك وتعالى لا يذهب. أما إذا أمن على نفسه وكان أيضا متزوجا وأخذ زوجته معه، فهذا أولى، فهذا أولى حتى لا يقع في معصية الله تبارك وتعالى. فالأمر فيه الحفاظ على الدين الأصل، أن يحافظ الإنسان على دينه. فإن أمن الإنسان وتيقن أنه سوف يحافظ على دينه ويعلم من نفسه ذلك، فليذهب طلبا للرزق. فإن لم يعلم من نفسه أنه إذا ذهب أنك يفتن، فلا يعني يذهب، لأن الحفاظ على الدين، الحفاظ على الدين مقدم من الحفاظ على المال، الحفاظ على الدين مقدم من الحفاظ على المال. والأول اللي هو الإنسان يحافظ على دينه، وطلب الرزق ده حفاظ على المال، فيقدم الحفاظ على النفس من الحفاظ على المال. هذا والله أعلى وأعلى. طب نكمل عشان نشوف الأسئلة معنا في الورق. يبقى قلنا المرأة تخدم زوجها، واستشهدنا بفاطمة رضي الله عنها عندما اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الراحة أكلت يديها من كثرة طحن القمح والشعير، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لها بخادم، ولكن أمرها أن تذكر الله تبارك وتعالى وأن تسبح وأن تكبر. المحافظة على زوجها، على مال زوجها وعرضه، حق من حقوق الزوج على زوجته أن تحافظ الزوجة على مال الزوج وعلى عرضه. هذا أمر، لأن هذه أمانة، والله عز وجل أمرنا أن نحافظ على الأمانة، وأمرنا أن نفي بالعهود التي بيننا. فالزوجة مأمورة أن تحافظ على مال الزوج، وكذلك تحافظ على عرضه. الأمر السادس من حقوق الزوج على زوجته، على زوجته، مراعاة النظافة والتزين للزوج، مراعاة النظافة والتزين للزوج، واحنا قلنا هذا الحق ايضا للزوج على زوجها. الحق رقم 7: عدم الخروج من المنزل الا باذن. عدم الخروج من المنزل الا باذن، الا اذا حدثت ضرورة، ضرورة قصوى، طفل مرض، يعني نسأل الله العفو والعافية، وخرجت الزوجة حتى تعالج هذا الطفل ولم تتمكن من أن تستأذن من زوجها، هذه ضرورة، ولكن لا تخرج الزوجة من غير إيه؟ من غير ضرورة إلا بإذن إيه؟ إلا بإذن زوجها. هذه بعض الحقوق سريعة، لأن الأخت كانت في الحلقة الماضية سألت هذا السؤال، وأنا قلت إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف يعني أبين حقوق الزوج وحقوق الزوجة، وقد بينت ذلك سريعا. طيب معنا أول سؤال في الأسئلة حتى تأتينا الأسئلة من المتصلين. يقول سائل: نسينا أن نصلي العصر ولم نتذكره إلا عند سماع أذان المغرب، فصلينا العصر بعد أداء صلاة المغرب، فما الحكم في ذلك؟ يعني الإنسان دخل المسجد وهو كان نسي أن هو صلى العصر، ودخل لقى المغرب الجماعة بتصلي في المسجد، فدخل فصلى معاهم الإيه المغرب، وبعد ذلك صلى العصر. فبيسأل معانا اتصال إن شاء الله بأمر الله. السلام عليكم. طب الاتصال انقطع حتى يعني يعاود الأخ الاتصال نكمل. طيب هو دخل عليه نسي ان هو صلى العصر، فلقى الجماعة بتصلي المغرب، فدخل صلى المغرب ثم بعد ذلك صلى العصر، فما الحكم في ذلك؟ أقول ينبغي على هذا الذي نسي صلاة العصر ودخل فصلى المغرب أن يعيد صلاة العصر ثم بعد ذلك يصلي المغرب مراعاة للترتيب. يعني هو دخل وصلى معهم المغرب ونسي ان هو صلى العصر، ثم صلى ايه بعدما صلى المغرب صلى الايه العصر، لا ينبغي عليه بعد ذلك ان يصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي الايه المغرب مراعاة للايه للترتيب. طيب سؤال اخر سائل يقول: اذا دخل رجل في الصلاة مع الامام وقد فتته ركعتان في الصلاة الرباعية، فلينوي صلاته في الركعتين الأخريتين على أنهما ركعتان الأوليين أو ركعتان الأخريتين، فيقضي ما فاته بنية ركعتين الأوليين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان دخل في صلاة مثلا إيه، هو بيقول في صلاة رباعية، يعني في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، فدخل وفاته ركعتين، فاته إيه ركعتين. طيب هو بيسأل، هو صلى ركعتين مع الإمام بالفاتحة فقط ولم يقرأ سورة مع الإيه مع الفاتحة، وفاته ركعتين، كان المأموم زميله اللي واقف جنبه صلى وإيه بالفاتحة ثم بسورة إيه مع، فهو ما يجي يقضي ركعتين اللي هم إيه فاتوه مع الإمام، يقرأ بالفاتحة فقط ها ولا يقرأ بالفاتحة وسورة أخرى، لأنه فاتوا إيه إنه يقرأ الفاتحة وإيه وسورة معها، يعمل إيه؟ أقول والله يعني التوفيق أنه يصلي بالفاتحة فقط في ركعتين اللي هما إيه فاتوه، ولا يعني ليس واجبا عليه أن يأتي بسورة أخرى معها. يعني هو دخل دلوقتي فاتته ركعتين، وبعد ما فاتته ركعتين ده عايز هو عشان فاتته ركعتين مع الإمام وكانت صورتهم إن هو الإمام قرأ بالفاتحة ثم بعد ذلك بصورة، فهو عايز يعمل إيه يقضي على نفس إيه ما فعل الإمام، لا خلق طالما ركعتين فاتوه بيصلي ركعتين اللي هم فاتوه بالفاتحة فقط ثم يسلم ولا شيء إيه ولا شيء عليه. هذا والله أعلى وأعلم. طيب سأل يقول: هل يجوز لرجل أتى إلى الجماعة وهم في ركوع ويريد أن يلحق الركوع، هل له أن يقول اصبر فإن الله مع الصابرين، يخاطب الإمام بصوت إيه مرتفع؟ يعني هو دخل لقى الإمام إيه في الركوع، فهو عشان يلحق الإمام في الركوع بيقول إيه اصبر إن الله مع الإيه مع الصابرين، عايز يقول الإمام استنى شوية عقبال ما الحقك في الإيه في الركوع، فهل يجوز هذا الفعل؟ طبعا لا يجوز هذا الفعل، أولا لأنه في تشويش على المصلين وفي تشويش على الإمام، ولا يجوز أن يخبط برجله ولا يعني يتنحنح بصوته ولا يعمل أي حركة من أجل أن إيه أن يشعر الإمام أنه إيه جاء متأخرا حتى ينتظر ليلحق بالإيه بالصلاة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأي إنسان يأتي إلى الصلاة وقد فاتته بعض الركعات أن يمشي بالسكينة والطمأنينة، فما فاته فما أدرك فليصلي وما فاته فليتم، يعني اللي أدركه يصلي واللي فاته يتم ولا يعني يفعل هذا الأمر. معنا الأخت أسماء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يكرم حضرتك يا فندم.
انا دلوقتي في مشكله مع ام زوجي.
نعم.
وسلفتي اخت زي اخت يعني سلفتي اللي هي تبقى مرات اخو زوجي في مشاكل جامده ما بيني وما بينها. فقلت يعني ان عايزه يعني اجلس لوحدي في 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 شقتي وكده، وان انا اقتصر علشان ما يبقاش في مشاكل والناس تسمع صوتنا والكلام ده. وانا والله يا شيخ انا يعني يا رب اللي عملته معاهم يقعده لي في ولادي. انا يعني انا ما عملتش حاجه فيها وحشه يعني، بس هي في حاجات كتير كده انا مش هينفع اقولها يعني علنا. ف يعني ايه حكم الدين من ان اقعد لوحدي؟ وانا لو هي عايزه اعمل لها حاجه بعد كده بعد ما يعني الامور تستقر لامي، فانا ممكن انزل لها يعني اعمل لها اللي هي عايزاه.
انتوا ساكنين في بيت واحد حضرتك صح؟
اه. فانا يعني فزوجي يعني دي امه وانا زوجته، فيعني الامر يعني يعني
موقف الزوج ايه يعني؟ يعني زوج موافق؟
موقف الزوج هو عايزني اقعد لوحدي، بس اخواته البنات الكبار بيتدخلوا وبيقولوا له دي مراتك بتقول كذا بتقول كذا وعملت كذا، فيعني وانت حر.
نعم.
فيعني زي اللي بيقولوا له ايه انت يعني ما ينفعش تقعدها يعني، بيشتموه بشتايم يعني ان هو يعني لو مش راجل وان هو كده يعني.
نعم.
فانا تعبان عليا حالي وحل، انا عندي بنت وولد ومش عايزه يعني يبقى في فراق ما بين الام والاب. وبعدين بعد ما قعدت لوحدي واخواته في الاخت قالت تقعد لوحدها واستقريت، راح بعدها قال لي طردني من البيت هو وامه، قال لي لا تقعدي اقعدي لحد ما حل مشاكلي.
نعم. طب حضرتك ممكن الزوج عنده استطاعه ان يخرج خارج البيت بالكليه؟
انا قلت له تعالى نخرج، هو مرتبه قليل اه، بس انا قلت يعني ادفع من المرتب جزء وان اعيش بالجزء الثاني وربنا يعيننا والارزاق على الله يعني ده الرزق من عند ربنا.
نعم.
ويمكن ربنا يوسع رزقنا بعد كده لان احنا ما ظلمناش حد. وانا بقول لحضرتك يعني يا رب اللي انا عملته معاهم يقعدوا ليا ولولادي انا. نعم. في يعني فيش حد هيدي على نفسه دعوه زي كده اذا كان ظالم.
نعم.
فيعني انا مش عارفه اعمل ايه وخايفه من حكم الدين في حق ان انا اكون مثلا يعني يعني اكون مثلا قصرت في حق ام زوجي وانا يعني هولي هل لي عليها حق ان انا يعني اخدمها مثلا او ده حق امه عليه. وانا قلت يعني لو هي عايزه اي حاجه وانا عشان نفسيتي مش متقبله ان اعيش دلوقتي مع حد، فانا قلت ان ممكن ادفع من مرتب زوجي ان هي تجيب لها حد يخدم مكاني.
نعم.
حاضر. فانا مش عارفه ارجوك رد عليا عشان انا تعبانه جدا جدا ومش عارفه اعمل ايه.
حاضر يا اختي. حاضر حاضر.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه مشكله في داخل اكثر البيوت، لان الانسان او الزوج عندما يتزوج باخرى الام تظن ان هذه الزوجه قد اخذت الابن منها، وكذلك على العكس الزوجة بتفتكر ان هي خلاص طالما تزوجت بزوج اخر انها بذلك اخذت الزوج من امه. لا لا افراط ولا تفريط، لابد الكل ان يعرف الحقوق والواجبات التي عليه. وسبحان الله العظيم لو احنا عرفنا اللي لينا واللي علينا وطبقنا هذه الامور وسرنا بالمنهج الاسلامي الصحيح الكل سوف يستريح بامر الله عز وجل. انا طالما في مشاكل بين الزوجة وأم الزوج بنحاول نحاول نحاول باللين وبالرفق أكثر من مرة، دي رقم واحد، أن نصلح هذه المشاكل وأن نقرب المسافات. وطبعا الزوجة بتحاول أنها تعامل أم الزوج على أنها أمها وليس على أنها حما، دي حتة خطيرة قوي. الأمر الذي بعد ذلك خلاص هي الحما كده مش عايزة تنعدل، ما فيش معاه أسلوب بينفع، في مشاكل كثيرة في البيت بسبب إن هم قاعدين في بيت واحد. يبقى لو كان خلاص بقى يأس الزوج والزوجة يأست من الإصلاح، نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ الزوج مطالب بأمرين، بأن يحافظ أولا على أمه، ده واجب عليه أن يحافظ أولا على أمه. الأمر الثاني واجب عليه أيضا أن يحافظ على زوجته. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخوان.
والله لو سمعت والله ما عايز اسالك سؤال. انا معي ابني عقلي وكسرت عليه، ما ابوه متوفى وربيته وهو عقلي، فانا عايزه نمنعه من لحم من مراس مني، يعني ده يجوز ولا
هو عاق
ولا ما يجوز.
عاق وانت عايز تعمل ايه؟
نعم.
انت عايز تعمل ايه معاه؟
هو عاقلي وراح اتجوز بعيد عني وقتل واحدة اكبر منه ب7 سنين. وخدوه مني يعني ما مخلينهوش لي بسيطة يعني انا مستحق انا واخواته وانا ربيتهم يتامى فهم فاخدوه مني وبطل يديني يعني اللي جاي ياخد له الساعة عندي ويبقى بزعيق وشتيمة وامور ما تنفعش فانا عايزة نقرده من مراس مني يعني ما عايزهوش يرس مني.
تمنعي من المراس يعني.
اه
انا اجيبك حاضر اجيبك حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزوج يجب عليه أن يحتوي الأمرين، أن يحافظ على أمه ويحافظ على برها، الأمر الثاني أن يحافظ على بيته. ودي معادلة ممكن تكون صعبة ولكن لابد أن يحقق هذه المعادلة، لازم يحقق هذه المعادلة، الحفاظ على الأم والحفاظ على الزوجة وعلى البيت وعلى الأسرة. فإذا استطاع هذا الزوج أن يأخذ زوجته في مكان آخر وبعد ذلك يبر الأم وبعد ذلك يأتي بالزوجة في مناسبات أو في أوقات مختلفة ويزور الأم، فهذا أنا من رأيي أولى، هذا من رأيي أولى حلا للمشكلة، لأن طبعا النار هتكون موجودة في البيت وتشتعل أكثر، وممكن يصل الأمر إلى إما أنه يخسر أمه أو يخسر إيه زوجته وبيته. فالحل الأمثل إذا بعد طبعا ان هو يجد الحلول الاخرى نحاول يقرب المسافات بين الام وبين الزوجة وبين السلايف وبين الاخوات، لو ما قدرش مع محاولات متكررة ان هو يخرج في مكان اخر بزوجته، وطبعا يحافظ على بر الام وكذلك يحافظ على الزوجة وعلى أولادي. وأنا من هذا المكان بدعو يعني الحموات إن هم ما يسمعوش للإعلام إن هم بيصوروا إن الزوجة دي عدوة، وكذلك ما يصوروش إن الزوجة تصور إن الحما دي عدوة، وزي ما بيجي في الإعلام حمات مش عارف قنبلة كذا، وزي ما الإعلام صور لنا إن هي معركة، لا والله، ده الزوجة عندما تقوم بذلك إرضاء لله عز وجل من خدمة أم الزوجة، إرضاء لله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك إن هي تسعد زوجها. ولكن ليس بواجب على الزوجة أن تخدم أم الزوج. الخدمة دي إن هو ابنها هو الذي يتصرف في ذلك، أم يأتي لها بخادم يأتي لها بشيء آخر، ولكن إذا عملت الزوجة هذا الأمر فهذا من باب الفضل وليس واجبا عليها، وإحنا عايزين الأمر يكون فيه يعني تقارب أكثر من ذلك. السائلة بتقول إن لها ابن عاق، لها ابن عاق، والزوجة خدت هذا الابن من الأم، وهي ربت طبعا هذا الابن يتيما ولم تتزوج ويعني حتى زوجته، وبعد ذلك يأتي إليها في أوقات متفرقة ويسب هذه الأم ويعمل معها مشاكل. فهي بتقول هل يجوز إن الابن العاق ده أمنعه من الميراث؟ أولا نزدي نصيحة إلى هذا الابن العاق إذا كان يسمعنا الآن، والأم تقول له أن هذا الكلام قد سمعته من الشيخ وتبلغه، من أكبر الكبائر أن يعق الابن أباه أو أمه، من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين، فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأردفت بعد الشرك، كما أن الأمر ببر الوالدين جاء بعد التوحيد وبعد العبادة. شفت الأمر جاي زي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وبر الوالدين جه بعد الأمر به بعبادة الله تبارك وتعالى. كذلك شوف عقوق الوالدين جاء بعد الشرك، أكبر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. فلينتبه هذا الابن وليعلم أن هذا دين، فمن عق أمه أو عق أباه فهذا دين، سوف يرى هذه العقوق في الدنيا قبل الإيه؟ قبل الأخيرة، وقد رأينا ذلك كثيرا في حياتنا. فلينتبه هذا الإنسان وليعلم أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وكذلك الأب هو أوسط أبواب الجنة إذا أراد الإنسان أن يدخل الإيه؟ أن يدخل الجنة. هذا بالنسبة للأمر الأول. أما بالنسبة للأخت اللي بتقول أنا عايزة أمنع هذا الابن من الميراث، لا يجوز لأي إنسان أن يمنع ما حده الله تبارك وتعالى وأمر الله به، حتى لو كان هذا الابن عاقا، لأن هذا الميراث قد تولى الله تبارك وتعالى بتوزيعه، فلا ينبغي علينا أن نقابل السيئة بالسيئة وأن نمنع هذا الابن من الايه من الميراث. هذا والله أعلى وأعلم. طيب سؤال آخر، احنا وصلنا لغايه فين؟ سائل يقول هل يجوز عدم الجهر بالقراءة مثلا في صلاة العشاء؟ هل يجوز عدم الجهر بالقراءة مثلا في صلاة العشاء؟ احنا عارفين ان في صلاة سرية وفي صلاة جهرية. صلاة سرية بتكون في العصر وبتكون في الظهر، وبقية الصلاة بتكون صلاة جهرية. طب واحد فاتته صلاة او بيصلي في البيت مثلا راحت على نومة فقام يصلي الظهر او يصلي العصر، يجهر ولا يسر؟ طب في صلاة المغرب يجهر ولا يسر؟ صلاة العشاء يجهر ولا يسر؟ طب في صلاة الفجر لو كان بيصلي لوحده؟ بعض العلماء قال يجهر في الجهرية ويسر في الايه في السرية. يجهر في الجهرية ويسر فين؟ في السرية. يعني لو بيصلي الفجر او الظهر او المغرب او العشاء يجهر، لو بيصلي الظهر والعصر بيسر، يعني للاصل رجوع للاصل. بعض العلماء قال لا، طالما انه يصلي وحده فهو يعني يسمع نفسه، طالما هو بيقرا وبيسمع نفسه خلاص لا يجهر بليه بالصلاه. فاذا لم يجهر الانسان لا حرج عليه، واذا جهر في صلوات التي فيها جهر لا حرج عليه ايضا. وهذا والله اعلى واعلم. طيب سائل يقول اصلي ركعتي الضحى في البيت، ولما كبرت تكبيرة الإحرام وقرأت الفاتحة طرق الباب فسلمت وفتحت الباب ورجعت وصليت مكبرا من جديد، فهل علي كفارة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل بيقول وبيصلي الضحى الباب خبط، فهو راح سلم وفتح ثم رجع فكبر فصلى من جديد، فهل علي كفارة؟ أولا ليس علي كفارة. الأمر الثاني، إذا كان يصلي الإنسان نافلة ويصلي ضحى بيصلي ركعتين السنة، والسنة بتصلى في البيت أفضل وأولى، والباب طرق، فمن الممكن أن يذهب ويفتح الباب وهو في صلاته ثم يعود مرة أخرى بحيث ألا تكون الخطوات إيه كبيرة جدا، كلش المكان اللي هو بيصلي فيه والباب بعيد جدا، وقد فعل ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن يسلم وبعد كده يفتح ويرجع تاني في الصلاة لا، يعني الأولى أن يفتح هو في صلاته ثم بعد ذلك يكمل الصلاة ولا شيء ولا شيء عليه. سؤال آخر، سأل يقول ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة وغيرها من السور؟ حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة وغيرها من السور. العلماء اختلفوا في هذه المسألة على رأيين، بعضهم قال يسر وبعضهم قال يجهر. والرأي الراجح يعني لدي أن الإصرار أولى، الإصرار أولى لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو المشكلة مش في أن يقول البسملة ولا لا، المشكلة هو يجهر بها ولا لا يجهر بها، الإصرار بها أولى. هذا والله أعلى وأعلم. ولكن الذي يجهر بها ليس عليه إيه؟ ليس عليه شيء. سائل يقول صليت خلف إمام في صلاة العصر فترك التشهد الأخير وقام ليأتي بخامسة، وقد نبه بقولي الحمد لله ولم يرجع واستمر حتى تشهد وسلم، ولكن معظم المأمومين لم يتابعوه وانتظروا حتى سلم وسلموا معه ثم ذكر وسجد للسهو، فما حكم قولنا له الحمد لله وكذلك عدم القيام معه؟ أرجو الإفادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل بيقول إن هو دخل مع إمام بيصلي صلاة رباعية فالإمام قام لخامسة، فبعض الناس نبهوه قالوا الحمد لله، وبعض الناس قاموا وتابعوا الإمام في الخامسة، وبعضهم انتظر. فعايز يعرف ما حكم قول المأموم اللي هو قال الحمد لله تنبيها للإمام. ثاني شيء عايز يعرف هل يتابع الإمام في الزيادة أم لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن الرجال ينبه أو ينبهون الإمام بقولهم سبحان الله، يعني أما يكون الإمام سهى في صلاته ينبغي على الرجال أن يقولوا سبحان الله، هذا هو التنبيه الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، والنساء يصفق يضربن على أيديهن. هذا بالنسبة للتنبيه، فقول الحمد لله هذه ليست فيها تنبيه. طيب المأموم قعد يقول للإمام سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والإمام إيه ما فهمش، يعمل إيه ساعتها؟ ينبه الإمام من جنس الصلاة، زي الموقف اللي معانا دلوقتي. يعني إيه ينبه الإمام من جنس الصلاة؟ يعني هو الإمام بيصلي صلاة رباعية فقام لخامسة فقال له سبحان الله، فالإمام ظل إيه واقف مش عايز ينزل للتشهد، وقال له سبحان الله ما فهمش، يقول له إيه يخلي بالك التنبيه من جنس الصلاة من جنس أعمال الصلاة، التحيات لله، يعني عايز يقول له اجلس ليه للتشهد، يبقى هو نبهه من جنس الايه من جنس الصلاة. طب لم يتنبه ولا بتسبيح ولا بكلام من جنس الايه من جنس الصلاة، من الممكن أن يقول له قمت ليه قمت لخامسة، يعني يتكلم ويقول له أنت قمت ليه لخامسة، وهذا كلام خارج الايه خارج الصلاة، ليس فيه تسبيح ولا تكبير ولا قراءة القرآن، ولكن لمصلحة الايه لمصلحة الصلاة. طيب الإمام لم يستجب لكل هذا وهو متيقن ان هو قام لايه قام لرابعة وليست خامسة، المأمومين يعملوا ايه؟ يقوموا ولا يجلسوا؟ إيه لا، المأمومين يفضلوا جالسين حتى يفرغ الإمام من الركعة اللي هي الايه الخامسة له ويجلس للتشاهد، فهم يفضلوا قاعدين في جلسة التشاهد حتى يجلس ينزل من الإمام ويجلس معهم ثم يسلم مع الإمام، وهذا أولى، لأن في بعض العلماء قالوا أنه يعني ينوي المفارقة، لا يفضل قاعد حتى ينزل الإمام ثم بعد ذلك يسلم على إيه مع الإمام، وهذا أولى، وهو تابع الإمام، وما جعل الإمام إلا لإيه ليؤتم به، أدي رقم واحد، ولم يؤتم فيه في زيادة بل جلس حتى إيه ينزل الإمام وأتت صلاته على الوجه الصحيح الذي أمر به الإيه أمر به الشرع. هذا والله أعلى وأعلم. طيب سائل يقول إذا قرأت آية فيها سجدة فليجب علي السجود أم لا؟ إذا قرأ الإنسان آيات فيها سجدة هل سجود التلاوة واجب على الإنسان أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سجود السهو سنة وليس بواجب على الإنسان، لأن عمر رضي الله عنه في مرة من المرات وهو على منبره قرأ آيات فيها سجدة فنزل من على المنبر وسجد، ثم في جمعة أخرى قرأ آيات فيها سجدة ولم ينزل من على المنبر ولم يسجد سجدة التلاوة، فدل ذلك على أنها سنة وليست به وليست بفرض، ولكن يعني هي سنة مستحبة الإنسان يفعلها حتى يأخذ الثواب بأمر الله عز وجل. طيب سائل يقول أذهب إلى صلاة الفجر دائما وأجد الصلاة قد أقيمت وأنا لم أصلي ركعتي الفجر بعد، هل مسموح لي أن أصليها بعد انتهاء الصلاة أي بعد تسليم الإمام؟ وإذا انتظرت حتى تطلع الشمس هل ينقص ذلك من أجري شيئا، مع العلم أن ركعتي الفجر هما خير من الدنيا وما فيها كما ورد في الأثر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل بيقول أنه دايما بيروح المسجد وما بيكونش صلى إيه ركعتي الفجر هما السنة يعني، وبيلاقي الإمام في الفريضة، فهو بيقول بعد ما يخلص الإمام صلاة الفجر هل يجوز ان هو يصلي السنة سنة الفجر مباشرة بعد انتهاء الامام من الصلاة المفروضة للفجر، ام انه ينتظر حتى تطلع الشمس ثم بعد ذلك يصلي؟ الامران جائزان، الامران جائزان، بمعنى انه يجوز له ان يصلي ركعتي الفجر السنة بعد انتهاء الامام من صلاة الفجر مباشرة بعد مثال الإمام والأذكار، يجلس ويصلي ركعتين الايه ركعتين السنة أو يصلي حتى في بيته وهذا أولى. الأمر الثاني يجوز أن يصلي بعدما تطلع الشمس بثلث ساعة أو نصف ايه أو نصف ساعة، وهذا ايه وهذا أولى وهذا أولى، لكن الاثنين جائزين بأمر الله عز وجل. سائل يقول هل يجوز أن نصلي وترين في ليلة؟ هل يجوز أن نصلي وترين في ليلة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالطبع لا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، يعني ما ينفعش الإنسان يوتر مرتين في ليلة إيه؟ ليلة واحدة، هو وتر واحد. طيب الإنسان إذا لم يوتر هل يقضي هذا الوتر في اليوم الثاني؟ طب إنسان ما وترش بالليل، هل يجوز له أن يوتر في اليوم الثاني؟ نعم يجوز له أن يقضي هذا الوتر، يجوز له أن يقضي هذا الوتر، ولكن يقضيه شفعا وليس وترا. بمعنى إنسان يوتر في متعود أنه بيوتر بثلاثة أو بيوتر بخمسة وفات الوتر، عايز يقضي هذا الوتر في اليوم الثاني، طبعا القضاء بعد طلوع الشمس حتى قبل الظهر بإيه؟ بثلث ساعة أو بنصف ساعة، القضاء في هذا الوقت وعايز يقضي، طيب يعمل إيه؟ فاته بيصلي ثلاث ركعات مثلا، أو بيصلي ركعة، أو بيصلي خمس، لو بيصلي ركعة ما يصليش ركعة واحدة، يصليهم ركعتين ده قضاء، أو لو بيصلي ثلاثة يصليهم إيه؟ أربعة، ولو بيصلي خمسة الوتر يصليهم كام؟ ستة، يشفع يعني، وليس لأنه ليس في وتر في الإيه؟ في النهار. طيب سؤال سائل يقول ما حكم قراءة الإمام من المصحف في صلاة القيام؟ ما حكم قراءة الإمام من المصحف في صلاة القيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز الإنسان أن يقرأ من المصحف في القيام ولا حرج في ذلك، ولكن طبعا الأفضل أن يقرأ الإنسان من حفظه، يعني الإنسان لو مش حافظ يجوز له أن يفتح المصحف في قيام الليل ويقرأ من المصحف ولا حرج إيه؟ ولا حرج عليه، ولكن الأولى أن يقرأ بما يحفظ من كتاب الله، فهذا أولى وأقرب للإيه؟ للخشوع. طيب سائل يقول هل الرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا؟ وهل هناك تعارض بين حديث من يتصدق على هذا وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه أو غيره كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادى أو كما قال رضي الله عنه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال بيقول لو هو ذهب إلى المسجد ووجد الجماعة الأولى قد انتهت، هل كل واحد يصلي لوحده أولى ولا يصلي جماعة ثانية؟ وبيقول لك في حديثين، يعني حديث عبد الله بن مسعود أنه يقول من فاتته الصلاة فليصلي وحده، أهو إذا فاتتنا الجماعة ثانية صلي إفرادة. طيب وحديث ثاني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال من يتصدق على هذا، في تعارض؟ لا، ليس هناك تعارضا. الإنسان إذا فاتته صلاة الجماعة ودخل المسجد أولا يتأكد من عدم وجود جماعة ثانية ويصلي مع الإنسان أو مع أكثر من ذلك صلاة جماعة ولا حرج في ذلك، لأنه دخل الإمام انتهى من صلاته فيجوز له أن يقيم جماعة ثانية، بل ويجوز له أن يقيم جماعة ثالثة، ولكن طبعا الأجر لم يأخذ الأجر كالجماعة كالجماعة الأولى. ودليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام رجل جاء متأخرا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحاب وقال من يتصدق على هذا، من يتصدق على إيه؟ على هذا، أي أن يصلي معه صلاة الإيه؟ الجماعة، وسماها صدق، يعني إنسان صلى صلاة الجماعة وجاء أخوه متأخرا فعايز يصلي جماعة، فمن الممكن أن يتصدق عليه ويصلي معه ويسمى ذلك إيه؟ صدقة بأمر الله عز وجل، ولا شيء فيه ولا شيء في ذلك. طيب سائلة تقول هل النساء صلاة جماعة مثل الرجال أم عليهن أن يصلين فرادة؟ هل النساء صلاة جماعة مثل الرجال أم عليهن أن يصلين فرادة؟ وإذا كان عليهن صلاة جماعة فهل يجوز لي أن أصلي مع أهل بيتي؟ ده سائل بيسأل معذرة. فهل يجوز لي أن أصلي مع أهل بيتي لكي يكون لهن أجر صلاة الجماعة؟ سائل بيقول هل للنساء صلاة جماعة؟ وإذا كان للنساء صلاة جماعة فهل يجوز أن أصلي مع زوجتي صلاة جماعة حتى يعني تأخذ أجر الإيه؟ أجر الجماعة. نعم للنساء صلاة جماعة، ولكن طبعا المرأة أولى أن تصلي في بيتها، بل أولى أن تصلي في حجرة نومها، أولى تصلي في بيتها وتصلي في حجرة نومها أولى وأفضل. ولكن إذا خرجت المرأة لصلاة الجماعة فلا حرج لذلك إذا أذن لها الزوج، بل وإذا صلت في جماعة في بيتها فلا شيء عليه. أما السائل بيقول هل يجوز إن هو يصلي مع زوجته صلاة الجماعة حتى تأخذ الأجر؟ إذا صلى في المسجد ثم دخل البيت وصلى السنة تدخل معه الزوجة، يبقى هو صلى فين؟ في المسجد، تدخل معه الزوجة بنية الفرض ويكون هو بنية السنة، وقد حدث ذلك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان يصلي معاذ رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم الفرض ثم بعد ذلك يذهب إلى قومه فيصلي هو سنة ويصلي القوم وراءه فرضا، يبقى ليس المشاركة في النية في الصلاة ذاتها ولكن في أفعال الصلاة، ليست المشاركة في نية ولكن المشاركة في أفعال الصلاة، اللي بعض الناس منعوا وقالوا لا يجوز حتى في الفريضة. يعني مثلا أنا بصلي الظهر وجي واحد مثلا بصلي العصر وجي واحد بيخش وهو بصلاش الظهر بيخش ورايا، خلي بالك بقى أنا بصلي العصر وهو فات الظهر منه، فهو دخل ورايا وأنا بصلي العصر وهو بيصلي الايه الظهر اللي فاته. بعض العلماء قالوا لا، لأن لابد من اتحاد النية، لابد من اتحاد الايه النية، انت تصلي العصر وهو يصلي العصر، ما ينفعش تصلي العصر وهو يصلي وراك الظهر اللي فاته. وبعض العلماء قالوا لا شيء في ذلك، يعني يجوز له أن يصلي وراءه. حاضر إن شاء الله نختم بعد إجابة السؤال ده بأمر الله عز وجل. طيب يبقى يجوز للإنسان أن يصلي وراء الإنسان حتى لو اختلفت الإيه النية، حتى لو اختلفت الإيه النية، طالما الأفعال الصلاة هي هي، طالما الأفعال هي هي. واستدلنا بذلك بمعاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرض ثم بعد ذلك يذهب إلى قومه فيصلي السنة والقوم يصلون وراءه الفرض، يبقى النية مختلفة هو ولكن الأفعال واحدة. هذا والله أعلى وأعلم. وفي الختام نتقدم بخالص الشكر الذين قاموا بالاتصال والمستمعين الذين استمعونا في هذه الحلقة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.